من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من جمادى الثانية عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر آذر عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2024 ميلادي. في العاشر من جمادى الثانية عام 627 للهجرة قتل في هجوم المغول الشاعر والعارف الإيراني الشهير فريد الدين عطار النيشابوري. ولد عطار النيشابوري عام 513 للهجرة، وبعد وفاة والده الذي كان متخصصا في طب الأعشاب حل فريد الدين محل والده في العمل طبيبا، فساعده ذلك على كسب معلومات في مجال الطب والتداوي. وفي تلك الفترة شهدت حياة فريد الدين نقلة نوعية، إذ سلك طريق التصوف والعرفان في حياته اليومية، وزار العديد من الأمصار الإسلامية للقاء العلماء والأدباء والمتصوفين، كما أنه نظم روائعه الشعرية في تلك الفترة، ودون أفكاره على شكل مقطوعات نثرية وقصائد شعرية تعتبر من روائع الشعر الفارسي. ومن أهم مؤلفات فريد الدين عطار النيشابوري كتاب تذكرة الأولياء، الذي تعرض فيه لمقام العارفين والمتصوفين، وأيضا كتب أسرار نامة وإله نامة ومصيبة نامة. وتقع مقبرة الشاعر الإيراني الكبير عطار النيشابوري في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران. في الثاني والعشرين من شهر آذر عام 1304 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1925 ميلادي، بدأ مجلس المؤسسين في إيران جلساته لنقل السلطة إلى السلالة البهلوية التي استمرت 53 عاما، وبذلك انتهت فترة حكم السلالة القاجرية في إيران والتي استمرت 153 عاما. واشتهرت العائلة البهلوية في إيران التي حكم فيها رضا خان البهلوي ومن بعده نجله الشاه المقبور، اشتهرت بضعفها وفقدانها للكفاءة السياسية وارتباطها الوثيق بالاستعمار البريطاني والأمريكي. وبسقوط السلالة البهلوية انتهت فترة الحكم الملكي في إيران والتي استمرت لأكثر من 2500 عام، إذ أسقط الشعب الإيراني المسلم النظام الملكي في ثورته الإسلامية المباركة. وأخيرا وفي الثاني عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1901 ميلادي، تمكن التقني وعالم الفيزياء الإيطالي ماركوني من إجراء اختبار لنقل الصوت بين منطقتين بعيدتين عن بعضهما، بنقله جملة من إيطاليا إلى نقطة أخرى في العالم عبر الأمواج الراديوية وعلى الهواء مباشرة بدون استخدام الأسلاك الفلزية. وكانت تلك التجربة مقدمة لتمكن ماركوني من اختراع جهاز المذياع أو الراديو. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. إن أرزاق الخلائق كلها بيد الباري عز وجل، فما أحسن أن تطلب رضاه في كل حال حتى لا يكلك إلى نفسك وإلى الخلق. جاء في مشكاة الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأصدقاء، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية
إن شاء الله يا رب. من منكم يا أصدقائنا يحب ممارسة الرياضة؟
نعم أحسنتم أيها الأحبة، فهي مهمة للمحافظة على سلامتكم.
أها، لكن يا أحبتي هناك بعض الرياضات لا يجوز ممارستها دون وجود مدرب مختص.
إذن يا أحبائي اليوم سنتحدث عن أهمية وجود المدرب في بعض الرياضات،
كونوا معنا.
مرحبا أنا أصدقائنا، أولى فقرات برنامجنا لهذا اليوم، وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، في قصة اليوم سوف نتحدث لكم عن موضوع يتعلق بصحتكم، أليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان، وكما تعرفون يا أصدقائنا يا أصحابنا الحلوين أن الصحة شيء مهم وضروري للإنسان.
لكن قولوا لنا، كيف نحافظ على صحتنا يا أعزائي؟
نحافظ على صحتنا من خلال الاهتمام بالرياضة.
والرياضة ليست كما تظنون أنها لعب الكرة في الشارع،
بل إن الرياضة هي عبارة عن تمارين رياضية صحيحة مرتبة منظمة.
نعم، وتكون بإشراف مدرب متخصص.
يعني يا جنان، يعني يا أحبائنا الحلوين، إذا مارس أحدكم رياضة معينة بدون مدرب مختص فربما سيتعرض إلى الخطر أو إلى الأذى.
إذن يا أحبائي، سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم وكما عرفتم هو عن
ممارسة الرياضة،
ولكن بإشراف المدرب المختص.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا يا أحبائي لنتابع قصة اليوم. كان يا ما كان هناك مجموعة من الأصدقاء يحبون الرياضة كثيرا. تعالوا معا لنستمع إلى ما جرى لهؤلاء الأصدقاء.
كم أحب السباحة يا محمد.
وأنا أيضا يا علي.
لما نصل سوف أصعد إلى أعلى مكان في المسبح ومن ثم أقفز.
هذا لا يجوز يا علي.
ولماذا؟
ألم تسمع نصيحة المدرب يا علي عندما قال لا أريد أن يفكر أحدكم في القفز حتى أسمح له؟
وأنا سأقفز دون أن يراني.
على كل حال أنا أيضا نصحتك وأنت لا تريد النصيحة.
هيا لقد وصلنا.
هيا بنا، هيا بنا يا علي، هيا. يا علي،
ماذا؟
مثل ما نصحتك أرجوك لا تقفز من الأعلى، فالمدرب لن يرضى بذلك.
لماذا أنت خائف يا محمد؟
أنا لست خائفا يا علي، لأني أعرف أن القفز من الأعلى شيء خطير جدا، وأنت لازلت تمارس السباحة منذ وقت قصير.
ولكني لا أشعر بالرهبة أو الخوف من القفز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا ماجد، كيف الحال؟
لقد تأخرتم.
ليس بسببي، فالحافلة قد تأخرت بنا. لا تظن يا ماجد أنني نسيت الرهان بيني وبينك.
وأنا أيضا.
أي رهان؟
سوف أتغلب عليك، صدقني.
لا تستطيع.
لا تحاول أن تتحداني.
حسنا لنرى.
انتبهوا جميعا، ليس مسموحا لأحد الغطس من الأعلى، أفهمتم؟
نعم نعم نعم.
قلت أي رهان؟
يا محمد، لقد اتفقنا أنا وماجد على الغطس من أعلى مكان.
ماذا تقول يا علي؟ هل تريد فعلا أن تغطس من أعلى مكان؟
دعه يا محمد، دعه. يريد أن ينافسني وهو لم يزل يعرف السباحة منذ فترة قصيرة.
يا علي، إن ماجد قد تعلم السباحة منذ فترة طويلة، لا تحاول أن تنافسه.
لا عليك يا ماجد.
هيا يا أولاد، هيا تعالوا إلى هنا، اجتمعوا هنا، هيا بسرعة، هيا يا أولادي، هيا.
هيا بنا، هيا بنا، المدرب يلوح لنا،
هيا
بنا نذهب. هيا
يا علي، لنبدأ التمارين مع المدرب، ولما يذهب المدرب إلى مكان آخر سنصعد أنا وأنت.
وهو كذلك يا ماجد.
حسناً.
وهكذا يا أحباء الحلوين، راح محمد وعلي ومعهم ماجد، راحوا يمارسون رياضة السباحة بإشراف المدرب. وكان علي منذ البداية وفي أولى دروس السباحة قد أصبح سباحا ماهرا، حتى أن المدرب قد أعجب به وبشجاعته. ولكن كان علي يحاول في كل مرة أن يغطس من أعلى بدون علم المدرب، رغم أن المدرب كان يحذرهم من ذلك ومن خطورته.
يا علي.
ها؟
يا علي،
إنه ماجد، إنه يناديني.
تعال إلى هنا يا علي.
ها؟ سوف أذهب أنا لكي أغير ملابسي.
حسنا،
هيا يا علي، تعال إلى هنا بسرعة. هيا.
أنا قادم يا ماجد. السلام عليك يا ماجد.
وعليك السلام.
ماذا تريد؟
اسمع يا علي.
ماذا؟
لقد ذهب المدرب ولن يعود إلا بعد ربع ساعة.
هل أنت متأكد؟
نعم، قال غيروا ملابسكم وانتظروني.
إذن إنها فرصتنا.
نعم، فرصة جيدة.
هيا بنا.
هيا بنا، هيا.
سوف أتغلب عليك يا ماجد.
أتظن ذلك؟
ها؟ أين أنت ذاهب يا علي؟
سوف نغطس أنا وماجد قبل أن يأتي المدرب.
لا تحاول أن تفعل ذلك يا علي. لا تحاول، فذلك خطأ عليك.
لا تخاف، لا تخاف يا محمد، سوف أغطس مرة واحدة فقط.
هيا هيا يا علي، هيا هيا قبل أن يأتي المدرب.
هيا يا ماجد، هيا.
وفعلا يا أحباء الحلوين، صعد ماجد وعلي إلى أعلى المنصة لكي يقوم بالغطس بدون موافقة المدرب طبعا، رغم أن محمدا قد حذر عليا من ذلك. هل تعرفون ماذا حصل بعد أن غطس علي وماجد؟ تعالوا نتابع بقية القصة.
هيا يا ماجد، هيا هيا، اقفز أنت أولا.
وهل أنت خائف؟
من؟ أنا؟
نعم نعم، إذن هيا اقفز لكي أرى مهارتك في الغطس في الماء. هيا هيا.
حاضر حاضر، سوف أثبت لك مهارتي.
هيا هيا هيا.
يا علي يا علي، لا تقفز أرجوك، لا تقفز أرجوك.
لا تسمع كلامي. هيا هيا اقفز. هيا.
واحد، اثنان، ثلاثة.
هيا هيا.
أحبائي، لم يستمع علي إلى نصيحة صديقه محمد، ولم يستمع إلى نصائح مدربه أبدا، فقرر أن يغطس في الماء رغم أنه كان صغيرا في العمر ولم يكن المدرب يسمح له بذلك. ولما قفز سقط بشكل غير صحيح وتعرض للأذى الشديد، وأخذ يصرخ ويصرخ وكاد أن يغرق لولا أن سمع به المدرب وغطس وراءه وأنقذه.
يا إلهي يا إلهي، لقد تعرض علي للأذى، لقد سقط على ظهري. أرجوكم أرجوكم انقذوه، سوف يغرق. أرجوكم بسرعة.
هيا بسرعة، هيا بسرعة، هيا بسرعة، هيا ساعدوه. هيا
أحبائي، بعد أن أخرج المدرب عليا من الماء، كان علي قد تعرض للأذى الشديد بحيث لم يكن يستطيع أن يتحرك بعد ذلك، وكان يصرخ من شدة الألم.
يا إلهي،
من سمح لك أن تغطس من الأعلى يا علي؟ ألم أنبهكم بهذا الأمر؟
ألم أقل لك لا تقفز يا علي؟ كنت مصرا على ذلك.
لقد نجوت بمعجزة يا علي.
أنا آسف، أنا آسف، لقد أخطأت، أنا آسف.
وهكذا يا أحبائي، وبسبب أن عليا لم يكن يستمع إلى إرشادات المدرب المختص، فقد تعرض للخطر والأذى. ولذلك عليكم أنتم أيضا أن لا تمارسوا الرياضة بدون استشارة المدرب المختص، وإلا فإنكم سوف تتعرضون للأذى. أحبائي، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
بين الشجر الأخضر عند الفسحة نبدو في ساحتنا نعدو، نضحك نلهو نشدو ولنا يحلو المنظر. بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر، في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر، نسرح نمرح نلعب نفرح بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر. لا ندري ما السبب حين يدور اللعب، كيف يزول التعب في الملعب إذ نسمر. بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر، في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر، نسرح نمرح نلعب نفرح بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر. لا ننسى، لا ننسى بعد اللعب الدرس، فهو يريح النفس ويشجعنا أكثر. بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر، في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر، نسرح نمرح نلعب نفرح بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر.
أحبائنا، هناك بعض الأصدقاء وبسبب حبهم لرياضة معينة شاهدوها على التلفاز كرياضة رفع الأثقال مثلا، يبدأون بممارستها ولساعات طويلة.
ودون معرفة شروط هذه اللعبة وكيفية إتقانها.
وللأسف الشديد كثيرا ما تسببوا بالضرر لأنفسهم ولأجسامهم.
وبما أنكم لازلتم في مرحلة النمو، إذن المدرب والشخص الشخص الوحيد القادر على تحديد مقدار التمرين المناسب لسنكم. لماذا يا حنان؟
حتى لا تتضرر أجسامكم. وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لجسدك عليك حقا. أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
اسمي سحر عباس من سوريا. أنا أحب رياضة السباحة، وجربت ممارسة هذه الرياضة بوجود المدرب، وتعلمت هذه الرياضة بالكامل وبطريقة صحيحة. هناك أنواع الرياضات التي يصعب ممارستها بدون المدرب، يعني مثل كرة القدم أو رياضة السلة أو رياضة الطائرة، ولكن هناك أضرار كثيرة إذا نمارس الرياضة بدون مدرب، يعني أضرار كثيرة للجسم الصحية. ووجود المدرب يعني نتعلم الرياضة بالكامل ونعرف القوانين الموجودة فيها، ويعني نتعلمها بالكامل. شكرا.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أنا أصدقائنا الحلوين أيها الشطار، التدرب على الرياضات المختلفة دون وجود مدرب له آثار سلبية كثيرة،
لذلك السلامة والنصر مفتاحه بيد المدرب الخاص للرياضة.
نعم يا حنان، ومثلها مثل الدراسة تماما، تحتاج إلى معلم حتى تستطيع فهم الدروس والنجاح.
وادعو دائما بكلام الإمام السجاد عليه السلام الذي قال: اللهم أعطني الصحة في الجسم والقوة في البدن.
اللهم آمين. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
المعلم من التلاميذ: من يريد ويتمنى الذهاب إلى القمر فليرفع يده إلى الأعلى. رفع جميع التلاميذ أيديهم إلا ولدا واحدا بقي جالسا وساكتا. سأله المعلم: وأنت يا بني، ألا تحب الذهاب إلى القمر؟ فأجاب الطالب:
بل على العكس يا أستاذ، أحب الذهاب، لكن ماذا أفعل؟ أبي قال لي عندما تخرج من المدرسة تعال إلى البيت مباشرة.
قالت المعلمة للطلاب: ما هو أول سؤال يخطر في بالكم في بداية العام الدراسي؟ وقف أحد التلاميذ وقال:
سؤال، متى تأتي العطلة يا معلمة؟ وينتهي الفصل الدراسي متى؟
أصدقاء إخواني الأعزاء، أيها الأبطال، أيها الحلوين، إذا أردتم أن تتفوقوا في رياضة خاصة تحبونها وتجعلونها هدفكم حتى تصلوا على مستوى المسابقات العالمية، عليكم
أن تمارسوا تلك الرياضة تحت إشراف مدرب خاص بتلك الرياضة. أهلاً ومرحباً بكم جميعاً يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوماً بالمعلومات، وهي مفيدة جداً جداً، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن هناك جبالاً عالية جداً وتقع في أعماق البحار؟
هل تعلمون يا أحباءنا أن السلحفاة تستطيع العيش لفترة تتجاوز الأسبوع دون ماء أو طعام؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن ضوء الشمس يحتاج إلى 8 دقائق حتى يصل إلى كوكب الأرض؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، كان يا مكان، كان هناك طفل في الصف الثالث الابتدائي، وكان اسمه أحمد. وفي يوم من الأيام وهو في مدرسته، وخلال إحدى الحصص، كان الأستاذ يتكلم عن أداء صلاة الفجر في المسجد، وأخذ يتكلم عنها بأسلوب شيق ومناسب للأطفال الصغار.
تكلم يا أحبائي هذا الأستاذ عن فضل هذه الصلاة، أي صلاة الفجر، وأهمية أدائها في المسجد. سمع أحمد حديث الأستاذ وتأثر بحديثه، فهو لم يسبق له أن صلى الفجر في المسجد ولا أهله. وعندما عاد الطفل إلى المنزل، أخذ يفكر كيف يمكن أن يستيقظ للصلاة يوم غد،
فلم يجد حلاً سوى أنه يبقى طوال الليل مستيقظاً حتى يتمكن من أداء الصلاة. وبالفعل نفذ ما فكر به، وعندما سمع الأذان انطلق أحمد لأداء الصلاة. ولكن ظهرت مشكلة في طريق أحمد.
نعم يا أصدقائي، فالمسجد بعيد ولا يستطيع الذهاب وحده. فبكى الطفل وجلس أمام الباب، ولكن فجأة سمع صوت طقطقة حذاء في الشارع. فتح الباب وخرج مسرعا، فإذا برجل كبير في السن متجها إلى المسجد. نظر إلى ذلك الرجل فعرفه. نعم عرفه، إنه جد زميله محمود ابن جارهم.
جرى أحمد بخفية وهدوء خلف ذلك الرجل حتى لا يشعر به، فيخبر أهله فيعاقبونه، واستمر الحال على هذا المنوال. ولكن بعد مرور مدة من الزمن توفي ذلك الرجل، أي جد محمود، فبكى أحمد بحرقة وحرارة على ذلك الرجل العجوز. استغرب والده كثيرا، فسأله والده وقال له: يا بني، لماذا تبكي عليه هكذا؟ وهو ليس في سنك لتلعب معه، وليس قريبك، فتفتقده في البيت.
نظر أحمد إلى أبيه يا أصدقاء بعيون دامعة ونظرات حزن وقال له: أبي، كنت أتمنى بأن لن يموت أبدا. صعق الأب وانبهر من قول ابنه وفكر مع نفسه: يا إلهي، ولماذا يحب هذا الرجل؟ فسأل أحمد: طيب لماذا تحبه إلى هذا الحد يا بني؟ فقال أحمد: أنا لم أفقده من أجل ما تقول.
استغرب الأب وقال: إذن من أجل ماذا؟ فقال أحمد: من أجل الصلاة، نعم من أجل الصلاة. ثم استطرد وهو يبتلع عبراته: لماذا يا أبي لا تصلي الفجر في المسجد؟ لماذا يا أبتي لا تكون مثل ذلك الرجل ومثل الكثير من الرجال الذين رأيتهم؟ فقال الأب: أين رأيتهم؟ فقال أحمد: في المسجد. فقال الأب: كيف؟ فحكى أحمد حكايته على أبيه.
نعم يا أصدقاء، فتأثر الأب من ابنه وكادت دموعه أن تسقط، فاحتضن ابنه ومنذ ذلك اليوم لم يترك أي صلاة في المسجد. فهنيئا لهذا الأب، وهنيئا لهذا الابن، وهنيئا لذلك المعلم.
أحبتنا الحلوين، نتمنى أن تتذكروا دوما أن العقل السليم في الجسم السليم.
أها، وأن هناك مستقبلا زاهرا بانتظاركم.
لذلك استعينوا بالمعلمين والمختصين للوصول إلى النتيجة الصحيحة في الرياضة وفي جميع أموركم
إن شاء الله. وشكرا لكم لأنكم تابعتم برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم، ونحن بانتظار لقائكم
إن شاء الله.
إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان. لقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده على الصفات الكاملة الحسان وأشكره على نعمه بالشكر والامتنان، والصلاة وأزكى السلام على البدر الهمام سيد الأنام وشافع يوم الزحام النبي الأكرم الهادي صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة النجباء الكرام. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في لقاء حواري شبابي مع عدد من الشبيبة القرآنية في عالمنا الإسلامي، وهذه المرة نمر بالعراق وإلى محافظة بابل مع القارئ الشاب حسين المنصوري، ندعوكم للمتابعة.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، وكذلك أرحب بقارئ القرآن من العراق الأستاذ حسين علي حسين المنصوري. أهلا وسهلا أستاذ حسين.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا بمستمعيكم الكرام مستمعي إذاعة طهران العربية، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
بادي أذبد، أحب أن أتعرف على شخصكم الكريم.
أني القارئ حسين علي حسين، سوري من جمهورية العراق، متزوج ولدي طفلان، قارئ ومؤذن.
طيب متى كانت بدايتك مع القرآن الكريم؟
الحمد لله والشكر، يعني احنا من عائلة ان شاء الله محافظة ومتدينة، فبدأت بالمشوار القرآني تقريبا بعمر 10 سنين او 11 سنة بتلاوة القرآن الكريم وحفظ اجزاء بسيطة من بعض السور والسور القصار.
طيب على يد من تتلمذت في قراءة القرآن الكريم، وما هي اول سورة جوتها او رتلتها؟
في الصغار كان يعني المرشد الأول معلم التربية الإسلامية في المدرسة، هو اللي تبناني وتبنى بعض الأصدقاء. أما في مرحلة الشباب كان هناك مركز علوم القرآن في المزار الشريف، مزار الإمام القاسم عليه السلام، وفيه الأستاذ الشيخ رائد القاسم، واستمرت المسيرة إلى العتبات ودور القرآن والروابط القرآنية في المحافظات، يعني دورات كثيرة ولله الحمد.
طيب ما هي يعني منجزاتكم القرآنية في محافظة بابل؟
هناك كثير من المحافل القرآنية والأمسيات القرآنية، إضافة إلى المسابقات التي تجري بين الشباب بأعمار معينة، فالحمد لله أكثر من سنة حصلت المرتبة الأولى على مستوى المحافظة، ومن ثم تأهلت إلى المسابقات الوطنية، حصلت المرتبة الأولى في مسابقة النخبة الوطنية على مستوى العراق، ومنها تأهلت إلى المسابقة الدولية قبل 5 في مسابقة إيران الدورة 37 ولله الحمد.
طيب هذه الأمسيات القرآنية والنشاطات، هل هي تكون فقط في الشهر الفضيل أم تكون على مدار السنة؟
بالنسبة للمحافل القرآنية، هناك محافل سنوية تحدث داخل المحافظة وقد تكون أيضا حتى خارج المحافظة، هناك محافل شهرية وهكذا.
طيب ما هي أول سورة رتلتها يا حبذا لو تقرأ علينا آياتها الكريمة؟
أول سورة من سورة الضحى المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى.
الله الله،
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
أحسنت، بارك الله. طيب دعنا نقف قليلا أستاذ حسين ونعاود حوارنا معك.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
جاء في موسوعة الفقه في المجلد 98 الصفحة 87، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من رجل علم ولده القرآن إلا توج الله أبويه يوم القيامة بتاج الملك وكسيا حلتين لم ير الناس مثلهما. اللهم وفقنا لذلك. مستمعين الأفاضل، نعود الآن إلى تتمة الحوار مع ضيف حلقتنا القارئ الشاب الأستاذ حسين المنصوري من العراق.
أستاذ حسين المنصوري من محافظة بابل، عادة المجتمع ينظر إلى قارئ وحافظ القرآن الكريم بنظرة خاصة، برأيك لماذا هذه النظرة لحافظ أو قارئ القرآن الكريم؟
بالنسبة لل يعني القرآن الكريم هو بعد كتاب الحياة حقيقة، يعني كتاب ينظم أمور حياتنا. فقارئ القرآن أو حافظه يكون أقرب من غيره إلى هذا الكتاب، يكون حامل رسالة حقيقة، فأكيد يكون قدوة لغيره وينظرون حلول المشاكل قد تكون منه، حامل رسالة حقيقية وحامل لأفكار القرآن الكريم. وكذلك لقربه من القرآن الكريم يكون مجسد، يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. فأكيدا يكون قرآنا ناطقا بأخلاقه، بأفعاله، معاملته الحسنة والطيبة مع الناس. رسول صلى الله عليه وآله يقول: إنما الدين المعاملة. فأكيد يجب أن يتعامل بهكذا.
طيب إذا طلبت منك أخ حسين أن تعرف لي القرآن الكريم، فما هي إجابتك؟
حقيقة يعني إذا تختصر، إذا أريد نسهب بالإجابة فتكون كثيرة، أما يعني شخصيا كتجربة شخصية أنا أعتبر أن القرآن هو الحياة، يعني تعريف مطلق الحياة، سواء الحياة الدنيا أو الحياة الآخرة. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن.
طيب كما تفضلت أن هناك كثير من المحافل والأمسيات القرآنية سواء في بابل أو في العراق بصورة عامة أو في كل البلدان العربية والإسلامية، ولكن ما يزال ينقصنا الكثير حتى يحتل القرآن مكانه الحقيقي في المجتمع، فبرأيك أين يكمن هذا النقص؟
يكمن هذا النقص حقيقة النقص فينا، النقص يكون في الإنسان وتدبره، نقص تدبره في الآيات. قد يكون أيضا ليس تدبر وإنما أيضا بعيد عن القرآن، يعني ناهيك عن التدبر به. فحقيقة الابتعاد عن القرآن هو الابتعاد عن الحياة والابتعاد عن الاستقرار، هذا مفهوم الشخص. يعني الموجز النهائي أنه المسلم أنه يقرأ القرآن ولا يعمل به، فالنقص هو الوارد في هذا، هو أعتقد قراءة القرآن دون العمل به.
جميل، إذن وقفة قصيرة ونواصل.
وحدي في ظلمة ليلي، في وحشة دربي، همي يثقلني، ضنبي يؤلمني.
قبل الفاصل كنا وكنتم مستمعينا مع حوارية شبابية أعدتها لنا الزميلة سعدية الشيبي مع القارئ الشاب حسين المنصوري من العراق. هذه عودة إلى تتمة الحوار.
أستاذ حسين المنصوري، برأيك ما هي أهمية تفسير القرآن الكريم سواء على شخصك أو على الآخرين؟
التفسير ومعرفة معاني القرآن الكريم، عند معرفتكم للتفسير فإن القارئ أو الحافظ أو حتى المستمع يعيش في جو الآية، فيأخذ من المعاني العقاب ومعاني الثواب ومعاني الإرشادات إن كان ملما بالتفسير، أما إن كان غير ملم بالتفسير أو لا لم يتطرق له، فأعتقد أن القرآن سيمر مرور الكرام مجرد كلام يدخل من الإذن اليمنى ويخرج من اليسرى.
أنت تفضلت في بداية حوارنا أنه شاركت في المسابقات المحلية والعالمية، طيب ما تداعيات المشاركة في هذه المسابقات القرآنية؟
حقيقة يعني كثرة المشاركة في مسابقات، في محافل قرآنية، في مسابقات دولية أو محلية، هي تعطي ثقة للقارئ ويعني تعطيه خبرة حقيقة في التعامل مع النصوص القرآنية سواء صوتيا أو نغميا أو أدائيا. هذا من الجانب يعني الفني. أما هو المشاركة في هذه المحافل يعني يوصل صوت القرآن، يوصل قد يكون أفكار القرآن إلى الناس وإلى أكبر عدد من الناس. عندما تخرج إلى محافل دولية مثلا وتجد مثلا من الطوائف الأخرى أو من الديانات الأخرى تعكس شخصية المسلم وتعكس شخصية قارئ القرآن كونه جسد مفاهيم القرآن وجسد أخلاق القرآن وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكيدا أيضا في هذا المجال يعني ينقل رسالة إلى العالم.
طيب لنختم لقائنا أستاذ حسين بقراءتك تجويدا لصورة تكوير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
الله الله،
صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم كثيرا الأستاذ حسين علي حسين المنصوري من محافظة بابل في الجمهورية العراقية، شكرا جزيلا لك.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج شباب رساليون، وكان ضيفنا فيها القارئ الشاب حسين المنصوري من محافظة بابل العراقية، شاكرين لكم حسن المتابعة ودمتم بخير.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقك
لترى عينك تخفي معناه، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين، سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون، يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك، قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال، ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال، تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال، عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي، عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي، بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال، ودعاء كالنسيم.
الثامنة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه أبرز عناوينها: قائد الثورة الإسلامية يعتبر ما حدث في سوريا نتاج خطة أمريكية صهيونية مشتركة. شهداء في عدوان للاحتلال استهدف عناصر تأمين المساعدات جنوب قطاع غزة. استشهاد 4 مدنيين.